أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا آجر نفسه للإيصال أو آجر دابته وشرط في زمن الإيجار الإيصال في زمان معين واشترط عدم الأجرة وأن لا يستحق الموجر على المستأجر شيئا إذا لم يوصله في ذلك الوقت المعين، فهل يصح هذه الإجارة وهذا الاشتراط أو أنه باطل؟ المنسوب إلى المشهور أنهم ذهبوا إلى البطلان وحمل الماطن قدس الله نفسه كلامهم على مورد آخر، وأفتى بالصفحة هنا معللا بأن هذا الشرط هو مؤكد لمقتضى العقد، فلا مانع من صحة هذا الشرط، فإن العقد في نفسه يقتضي ذلك. ذكرنا أن الكلام يقع في موضعينه، تارة فيما إذا استأجر دابة مثلا واشترط المستأجر على المؤجر أن يوصله إلى ذلك المكان في زمان معين فكان الإيصال شرطا في الإجارة، وقلنا إن في مثل ذلك الظاهر أن هذا الاشتراط وهو عدم استحقاق الأجرة على تقدير عدم الإيصال، فإن لم توصل فليس لك شيء. الظاهر أن هذا الاشتراط مناف لمقتضى العقد، فإن مقتضى العقد تملك المستأجر لتلك المنفعة، كما أن المؤجر يملك على المستأجر الأجرة على الإطلاق سواء عمل أم لم يعمل بالشرط. تخلف الشرط لا يوجب عدم استحقاق الأجرة، بل هو مستحق للأجرة عمل بالشرط أو لم يعمل، وأثر تخلف الشرط هو الخيار لا عدم استحقاق الأجرة، فهذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، فإن مقتضى العقد هو الملكية على الإطلاق سواء عمل بالشرط أم لم يعمل بالشرط. فعلى ذلك يكون هذا الشرط مخالفا ومنافيا لمقتضى العقد، ومثل هذا الشرط موجب لبطلان العقد، وإن قلنا بأن الشرط الفاسد ليس بمفسدين فإنه فيما إذا لم يكن منافيا لمقتضى العقد، وإذا كان منافيا يرجع ذلك إلى التهافت والتناقض فلا يحكم بصحة العقد. ويدلنا على ذلك أيضا صحيحة محمد بن الحلبي، فإنه ذكر في آخر هذه الصحيحة أن هذا الشرط جائز ما لم يحيط بتمام الكراء، فإذا فرضنا أنه أحاط بتمام الكراء يحكم ببطلانه. وقلنا الظاهر أن المشهور ذهبوا إلى البطلان في مثل هذه المسألة، يعني فيما إذا آجر واشترط عدم الأجرة أن لا يكون له شيء قالوا بالبطلان، وعليه فما ذكروه هو الصحيح على القاعدة وللنص. وأما في الفرض الثاني، إذا فرضنا أن الإيجار وقع على نفس الإيصال بحيث كان الإيصال هو مورد الإيجار، فإذا بنينا على أنه مع عدم الإيصال لا يستحق الموجر على المستأجر شيئا كما اختاره قدس الله نفسه، فمثل هذا الشرط مؤكد لمقتضى العقد كما ذكره. مقتضى العقد هو ذلك أنه إذا عمل يستحق الأجر و اذا لم يعمل لا يستحق شيئا، يعني جعل هذه الملكيه ملكيه الموجر للمنفعه مشروطه بعمله خارجا، والعمل شرط في صحه هذه الاجاره، فاذا لم يعمل يحكم ببطلانه وعدم استحقاقه شيئا، فلا باس بهذا الشرط لانه ثابت حتى مع عدم الشرط، فالشرط مؤكد له. واما على ما ذكرناه من ان العمل الخارجي غير معتبر في صحه العقد، العقد صحيح والموجر مالك للاجره والمستاجر مالك للمنفعه فهو العمل، سواء عمل في الخارج ام لم يعمل في الخارج. العمل الخارجي لم يؤخذ قيدا في صحه البيع والا كان من التعليق الباطل، اون آجرت که على العمل الفلانی اذا عملت في الخارج و اذا لم تعمل لا، هذا يكون تعليقا و موجبا للبطلان. فليس العمل الخارجي دخيلا في صحة العقد و في استحقاق الأجرة، بل الموجر مستحق للأجرة على الإطلاق، عمل أم لم يعمل، إذن يكون هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد كما في القسم الأول فيحكم ببطلانه. فمثل هذا العقد باطل، والنتيجة ذلك أنه على ما ذكره قدس الله نفسه لو أنه عمل به في الخارج وكان مشروطا عليه أنه إذا لم يعمل لا يكون له شيء. على ما ذكره قدس الله نفسه الشرط مؤكد لمقتضى العقد، فإذا عمل يستحق الأجرة المسمات. وأما على ما ذكرناه من أن العقد باطل وهذا الشرط مناف لمقتضى العقد، فإذا عمل في الخارج لا يستحق الأجرة المسمات لأن العقد غير محكوم بالصحة، فينتهي الأمر إلى استحقاق أجرة المثل بناء على ما هو الصحيح من أنه في الإجارة الفاسدة وفي غير الإجارة من العقود الزمانية. إذا فسد العقد ينتهي إلى أجرة المثل، فالمجير يستحق عليه إذا أوصل يستحق عليه أجرة المثل. وأما إذا فرزنا أنه لم يوصل فلا أثر للقولين، يعني ليس هنا أي أثر عملي، لا يستحق شيئا، سواء قلنا ببطلان الإجارة لم يعمل شيئا حتى يستحق أجرة، يعني الإيصال كان المستأجر عليه والإيصال. وبناء على صحة العقد وصحة الشرط فالأمر واضح، حيث إنه لم يأتي بما استأجر عليه وهو الإيصال فلا يستحق على المستأجر شيئا. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا فرز ذلك على نحو تعدد الإجارة فآجره على تقدير بكذا مقدار وعلى تقدير على تقدير الإيصال بكذا مقدار وعلى تقدير عدم الإيصال بكذا مقدار، نظير ما تقدم من الإيجار على أمرين متباينين، إن خدته روميا فكذا وإن خدته فارسيا فكذا، هنا أيضا نفرز إجارتين إحداهما وقع مقيدا بالإيصال بمبلغ والثاني وقع بلا أجرة، إجارة بلا أجرة. ذكر قدس الله نفسه أنه يحكم بالبطلان كما في غيره من موارد الترديد والجهالة، وحمل كلام المشهور الذين ذهبوا إلى أن اشتراط عدم الأجرة في الإجارة موجب لبطلان العقد، حملوه حمل كلامهم على هذه الصورة وهو تعدد الإجارة في الخارج. الظاهر أنه حمل كلام المشهور على فرض الإجارتين بعيد جدا، فإن كلامهم في الاشتراط أنه إذا آجر شيئا أو عملا واشترت نقص الأجرة فهذا لا بأس به، وإذا اشترت عدم الأجرة أصلا فهذا باطل. فما ورد كلامهم إنما هو فرض الاشتراط، وذكرنا أن الصحيح ما ذكره المشهور أنه إن اشترط عدم الأجرة على الإطلاق وأن لا يستحق المؤجر على المستأجر شيئا هذا يوجب البطلان، بل فما ذهبوا إليه هو الصحيح. وأما في هذه الصورة تارة كما أشرنا إليه سابقا، تارة تقع الإجارة على المردد والمبهم الذي لا تعين له حتى في الواقع وفي نفس الأمر، ليس أمرا مبهما، المبهم والمردد لا وجود له ولا واقع له، مجرد مفهوم. فلو فرضنا أنه آجره على المثال المعروف إن خات هذا جبتان فله درهمان وإن خاته قباءً فله درهم واحد، يعني آجره لأحد هذين الأمرين، المردد بين الخياطة الجبة وخياطة القباء لا الموجر يعلم به ولا المستأجر ولا غيرهما لأنه لا واقع له، المردد ليس له واقع في نفس الأمر، فمثل هذه الإجارة يكون باطلا لأجل الإبهام والترديد، ليس هنا شيء في الواقع حتى يملكه المؤجر للمستأجر بإزاء الأجرة المملوكة له. أشرنا سابقا إلى أن هذا ليس من جهة الجهالة بل من جهة أنه ليس له واقع، معنى الجهالة أن يكون هنا شيء معلوم واقعا هو لا يعلم به مجهول، هذا لا واقع له. وأما إذا فرضنا أنه وقعت إجارة وإجارة لا على المبهم بل إجارتان في أرض واحد، آجر نفسه على أن يخيط القباء بدرهمين، هذا الثوب قباء بدرهمين وجبة بدرهمين، ولا يمكن الجمع بينهما في الخارج غير مقدور، لا يمكن أن القماش الواحد يخاط بشيئين يكون جبة ويكون قباء. فالبطلان هنا ليس من جهة الترديد بالجهالة، ليس هنا أي ترديد وأي جهالة، بل هو آجر نفسه على خياطة هذا الثوب جبة بدرهمين، وأيضا آجر نفسه على خياطة هذا الثوب قباء بدرهم واحد. لكن لا يمكن الحكم بصحة كلتا الإجارتين ووجوب الوفاء بهذين العقدين باعتبار أنه غير مقدور له في الخارج، فلا يمكن الحكم بصحتهما معا، كما أنه لا يمكن الحكم بصحة أحدهما معينا أحد العقدين دون الآخر لأنه بلا مرجح. فالنتيجة ذلك أنه يحكم ببطلان العقدين كليهما كما هو الحال في غير هذا المورد من موارد التزاحم وعدم إمكان الجمع بين العقدين. فرضنا أنه هو باع داره من زيد بثمن وفي نفس الوقت باع وكيله تلك الدار من شخص آخر بثمن معين، لا يمكن الجمع بين الأمرين. أو هي زوجت نفسها من زيد ووكيلها زوجها من أمر، وهكذا بقية الموارد التي لا يمكن فيها الجمع بين العقدين. ففي هذه الموارد يحكم ببطلان كلا العقدين لعدم الترجيح. الحكم بالبطلان في مسألة الإيجار أيضا مبني على ذلك. هذا فيما إذا كان أحد كل من العقدين في نفسه صحيحا ولكن كان الحكم بالصحة عدم الحكم بالصحة من جهة عدم إمكان الجمع. وأما إذا فرضنا أن أحد العقدين باطل في نفسه والعقد الثاني صحيح في نفسه وقد اجتمع في الخارج معا، كما إذا فرضنا أن المرأة زوج نفسها من زيد ووكيلها للجهالة أو لغير الجهالة زوجها من أخيها ممن يحرم عليه نكاحها، هنا لا نحكم ببطلان عقد نفسها لعدم المزاحمة، فإن أحد العقدين في نفسه باطل مع قطع النظر عن المزاحمة ولا مانع من صحة العقد الآخر لعموم دليل وفاء بالعقود، فالنكاح نفسها يحكم بصحته من شخص آخر ونكاح وكيلها تزويج وكيلها من أخيها مثلا أو من شخص آخر يحرم عليه نكاحها يحكم بالبطلان، لا مانع من شمول العقد لأن المانع ليس هو الجمع والمزاحمة. مقامنا من هذا القبيل، إذا فرضنا أن الإجارة بلا أجرة باطلة في نفسها وأما الإجارة مع الأجرة غير باطلة في نفسها، أي تزاحم بينهما إذا اجتمعا؟ فإذا قال آجرتك هذه الدابة مثلا الدابة المعينة أو آجرتك للإيصال، لا يفرق بينهما، آجرتك للإيصال إلى كربلاء مثلا لزيارة نصف من شعبان بكذا مقدارا و آجرتك أيضا هذه الدابة إلى زيارة كربلاء مجانا إن لم أوصل، الإجارة مجانا بلا ثمن إجارة باطلة في نفسها والإجارة الثانية صحيحة في نفسها، ليس هذا من الإجارة المرددة أو المبهمة، بل كلتا الإجارتين معلومة، إحداهما بلا أجرة والأخرى مع الأجرة، طبعا يحكم بصحة ما هو صحيح في نفسه ويحكم ببطلان ما هو باطل في نفسه، فإن المانع عن الصحة ليس هو المزاحمة وعدم إمكان شمول الدليل له، بل هو باطل في نفسه. ثم ذكر قدس الله نفسه أن جميع ما ذكرناه إنما هو فيما إذا كان الإيصال قيدا أو كان الإيصال شرطا في عقد الإجارة، وأما إذا فرضنا أنه لم يكن شيء من ذلك، آجر استأجر دابة وكان غرزه من هذا الوصول إلى كربلاء، آجره إلى كربلاء ليحمله لتحمله إلى كربلاء وكان غرزه أن يصل إلى كربلاء ليلة النصف من شعبان، من باب الاتفاق لم يصل لتأخير لمانع أو لغير ذلك، فلم يصل إلى كربلاء لزيارة ولم يدرك، لا يكون له أي حق على المجير بعد فرض أنه لم يشترط ذلك في ضمن العقد ولم يكن الإيجار واقعا على الإيصال، بل كانت الإجارة واقعة للدابة ملك سكر ركوب هذه الدابة إلى كربلاء من غير قيد ولا شرطين، وإنما كان الداعي له هو ذلك، تخلف الداعي لا يوجب أي شيء، وهذا واضح. وأما لو فرضنا أنه لم يوصله إلى كربلاء حتى في غير ذلك الوقت، يعني لم يأتي بتمام ما كانت الإجارة واقعة عليه، فذكر الماتن قدس الله نفسه في انه في هذه السوره ينقص من الاجره مقدار ما بقي من المسافه. فلو فرضنا ان المسافه 10 فراسخ مثلا وبقي فرسخ واحد فلا يستحق الموجر على المستاجر مقدار الأجرة الواقعة بإزاء هذه المسافة، فيقسم الأجرة على مجموع المسافة وينقص منه بهذا المقدار الذي هو باق ولم يتحقق في الخارج. هكذا ذكر قدس الله نفسه. إنما يتم ذلك فيما إذا كان عدم الوصول وعدم تحقق ذلك في الخارج لمانع لم يستند إلى المجير، وإنما استند إلى أمر آخر قضاء وقدر، كما إذا فرزنا أن الدابة ماتت في الطريق. كان مورد الإجارة دابة شخصية استأجرها لأن يركبها إلى كربلاء فمات في وسط الطريق أو في ثلثي الطريق. طبعا يكون الأمر كذلك، ينتهل الإجارة فلا يستحق المجير على المستأجر المقدار الباقي، لأنه ينكشف أنه لم يكن مالكا له. بموت الدابة ينكشف أنه لم يكن مالكا له، فملك ما لا يملك، فطبعا يرجع إليه مقدار الأجرة الباقي بإزاء الباقي. صحيح هذا، ولكن لا يلزم المستأجر بهذه الإجارة، بل له حق الفسخ، له أن يفسخ هذا العقد، لأن العقد كان عقدا واحدا وقع على مجموع هذه المسافة. فطبعا يكون بعض الأجزاء مربوطا بالآخر ومشروطا به كما في بقية موارد الارتباط. فإذا انقطع هذا الارتباط فيكون له الخيار نظير خيار تمعز الصفقة في البيع، فله أن يفسخ هذا العقد ولا يعطيه شيئا من الأجرة المسمات، ولكن بإزاء أن العمل عمل محترم وبقى بأمره يستحق الموجر على المستأجر أجرة ما مضى مقدار ركوبه إلى هذا المكان. ركب مال الغير يعني بالفسخ، يكون ركوبه هذا ركوبا وتصرفا في مال الغير، فطبعا يكون ضامنا له. فالمستأجر مخير بين أن يمزي هذا العقد ولا يعطي المجير المقدار الباقي يعني أجرة المقدار الباقي، وله أن يفسخ فلا يعطي أي شيء من الأجرة المسمات، ولكن يلزم عليه أن يعطي الأجرة بالنسبة إلى ما مضى. هذا فيما إذا كان عدم الوصول لمانع خارجي، وأما إذا فرضنا أن المجير لم يوصل باختياره هو ترك هذا العمل، ففيه كلام نتكلم فيه إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا استأجر دابة للركوب إلى كربلاء مثلا، وكان غرضه من ذلك زيارة ليلة النصف من شعبان ولم يصل، لا يكون له حق على المجير، لأن هذا من باب تخلف الداعي وتخلف الغرض، ولم يؤخذ ذلك شرطا ولا قيدا في الإيجار. بعد ذلك فلا يستحق عليه شيئا و یجب اداء الکرا به تمامه. و اما اذا فرضنا انه لم یوصله الى کربلا و وقف فی فسد الطریق فذكر قدس الله نفسه انه يستحق على المجير مقدار ما بقي أجرة المقدار الباقي من المسافة فيسترد ذلك إذا كان قد أعطى ولا يعطيه إذا لم يكن معطيا له السابق. ذكرنا أن هذا إنما يتم فيما إذا كان عدم الإيصال من جهة مانع خارجي كموت الدابة مثلا، أو لوجود مانع في الطريق لا يمكنه أن يمضي إلى كربلاء لأجل منع من مانع. فإذا كان المانع خارجا عن اختيار المجير وكان لأمر خارجي استكشف من ذلك بطلان الإجارة بالنسبة إلى المقدار الباقي، فلا محال يسترد ما يكون من الأجرة بإزاء ذلك المقدار، ولكن لا يلزم ذلك على المستأجر، بل له أن يفسخ هذه المعاملة ولا يعطي المؤجر شيئا من الأجرة المسمات، وعليه أن يعطي أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى باعتبار أنه تلف. والوجه في ذلك خيار تبعز السفقة، يعني مثل خيار تبعز السفقة، كما أنه في البيع إذا باعه شيئين ولم يسلم له أحدهما كان له الخيار بالنسبة إلى البيع، كذلك الحال في المقام، فإن الإيجار كان إيجارا واحدا، غاية الأمر أنه ينحل إلى المسافة فيكون بإزاء كل مسافة كل مقدار من المسافة مقدار من الأجرة، إلا أنه مربوط ومقيد بالجزء الآخر، فإذا لم يسلم له الجزء الآخر كان له الخيار لا محالة. هذا فيما إذا كان عدم الوصول لمانع خارجي. وأما إذا فرضنا أن المجير فعل ذلك باختياره، ففي مثل ذلك له الإجارة صحيحة، لأننا ذكرنا أن عدم العمل بمقتضى الإجارة لا يوجب بطلان الإيجار، الإيجار صحيح، والمؤجر ملك على المستأجر المال الأجرة كما أنه ملك عليه هذا العمل أو هذه المنفعة. فإذا فرضنا أنه لم يفي بذلك ولم يسلمه العمل أو المنفعة، فله مطالبة ذلك إن أمكن فهو، وإلا فيطالبه بقيمته باعتبار أنه مال للغير وقد أتلفه هذا الشخص. إذن المستأجر له أن يطالب المجير بالأجرة المسمات بالنسبة إلى المقدار بأجرة المسك بالنسبة إلى المقدار الباقي، باعتبار أنه فوته عليه، وله أن لا يطالبه بذلك ويفسخ هذه المعاملة كما ذكرنا، فيعطيه الأجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى فعل ذلك، يعطيه أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ويطالبه بأجرة المثل بالنسبة إلى ما أتلفه عليه، وله مثل ذلك، يعني مثل ما مضى يقسطه على على المسافه فيعطيه المقدار الذي استوفى وبالنسبة إلى ما لم يستوفيه لا يعطيه. والحاصل أن الحكم على الإطلاق كما ذكره قدس الله نفسه أن المستأجر لا يعطيه الأجرة الباقي، هذا إنما يتم في فرض بطلان الإجارة، وأما فيما إذا لم يكن الإجارة باطلة لا ينحصر الأمر بذلك، بل له أن يطالبه بقيمة الباقي فيعطيه أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى حيث إنه استوفى، فلا ينحصر الأمر فيما ذكره. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الإجارة من العقود اللازمة، وليس لأحدهما المجير والمستأجر ليس لأحدهما فسخ هذا العقد على الرغم الآخر، نعم هو قابل للتقايل، يترازيان بينهما ويفسخان لا مانع من ذلك، فإن لزوم العقد إنما هو لزوم حقي لا لزوم حكمي، فلهما التراجع يفسخان العقد السابق بالترازي، وأما أنه يفسخه أحدهما من دون رضا الآخر فيكون فسخا عليه ويسترد ما ملكه، هذا لا يمكن بمقتضى لزوم العقد أوفوا بالعقود وغير ذلك مما دل على لزوم كل عقد إلا بجعل خيار أو بسبب خيار لأجل تخلف شرط وغير ذلك من أسباب الخيار. فلو لم يكن هنا سبب خيار ولم يكن الخيار مجهولا كان العقد لازما ويجب الوفاء على كل منهما، هذا فيما إذا كان العقد لفظيا، وأما فيما إذا كان بالمعاتات ولم يكن لفظ ينشأ به العقد إيجابا وقبولا، فذكر الماتن قدس الله نفسه وفاقا لما هو المشهور بين الفقهاء بل ادعي عليه الإجماع في كلمات بعضهم أن العقد غير لازم، فلكل منهما أن يفسخ العقد كما كان هذا هو الحال في البيت. ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه ما لم يتصرف في ذلك أو يتصرف أحدهما فبالتصرف يكون العقد لازما. الذي ذكره قدس الله نفسه مبني على ما هو المشهور من أن لزوم العقد يتوقف على اللفظ وأن يكون الإنشاء باللفظ، وإلا فالعقد جائز ويجوز الفسخ لكل منهما إلا بملزمين. المشهور أن الملزم هو تلف أحد الطرفين أو التصرف الموجب للتغيير المغير، وليس كل تصرف ملزما إلا أنه قدس الله نفسه مقتضى إطلاق عبارته أن كل تصرف ملزم حتى إذا لم يكن مغيرا، كما إذا فرزنا أنه استأجر دارا وسكن فيه فلنفرز يوما أو يومين، هذا أيضا يوجب الفسخ. ولعله من جهته، يعني في مثل هذه الموارد، من جهة أنه أتلف مقدارا من المنفعة بمقدار ما تصرف فيه، والإتلاف ذكرنا أنه موجب للزوم كما ذكره المشهور، إلا أنه لا يتم في طرف الأجرة، فلو فرضنا أن الأجرة درهم أو دينار أو نفرض أنه ثوب مثلا آجر داره أو دابته أو نفسه بإزاء ثوب، وقد فرضنا أن المجير لبس هذا الثوب ولم يكن فيه أي تغيير، كون هذا موجبا للزوم بمقتضى إطلاق كلمات المشهور حيث إنهم ذكروا أن الملزم هو التلف أو التغير، تغيير في العين، هنا لم يتغير. بناء على ما ذهب إليه المشهور لا يكون هنا لزوم، بل يبقى الجواز على حاله ما دام لم يتغير و ما دام لم يكن فيه بله تلفون. و اما الكلام في اصل المطلب، اصل المطلب ان مقتضى الادله لو كنا بنحن هو اللزوم في اي عقد كان، والجواز يحتاج الى دليل كون عقد جائزا بعدما فرضنا ان العقد قد تحقق في الخارج، احد الطرفين اراد فسخ العقد و نقل المال عن ملك الغير الى ملكه، هذا يحتاج الى دليل. اذا فرضنا ان الطرف الاخر ملك هذا المال بالعقد كما هو المفروض، سواء كان العقد عقد ايجار او عقد بيع او غيرهما من العقود، اذا انتقل المال الى شخص اخر، نقله من ملكه الى ملكه، هذا محتاج الى دليل، يحتاج الى دليل. فاذا لم يكن دليلون فمقتضى القاعده هو اللزوم. اولا السيره العقلائيه، انه في المعاملات الواقعه عند العقلاء لا يرون حقا لاحد المتعاملين بعد تماميه العقد ارجاع المال الى نفسه بعد ما نقله الى غيره، والسيره العقلائيه تكون متبعه ما لم يرد رادعون، ولم يرد هنا اي رادع. وثانيا مع قطع النظر عن السيره العقلائيه، يدل على ذلك قوله بالعقود، فان الوفاء كما ذكرناه هو بمعنى انهاء الشيء، بله، فلا بد من أن يكون العقد والالتزام بين الطرفين يجب على كل منهما إنهاؤه وعدم رفع اليد عن التزامه، يبقى على التزامه إلى الأبد وهو معنى اللزوم. فمعناه أنه ليس للعاقد أن يرفع اليد عن التزامه ويرجع إلى ما ملكه إلى غيره. ويدلنا على ذلك أيضا قوله عليه السلام: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع. في عدة من الروايات على ما أذكر، هذه الجملة تدل على أن مبنى البيع هو على اللزوم، ما دام بل إذا افترقا وما داما في المجلس يكون لهم الخيار، ولكن بعد الافتراق البيع لازمون. ولا ينبغي الشك بين ناقش فيه بعضهم، ولا ينبغي الشك في صدق البيع على البيع المعاتاتي. البيع المعاتاتي أيضا بيع، يقال باع داره، لا يلزم في البيع أن يكون في اللبس. فتدل هذه الروايات على أن البيع يلزم بالافتراق، ولو فرضنا أنه لم يكن لفظ في المقام، بل كان البيع بيع معاتاتين. وإذا ثبت اللزوم في بيع المعاتات يثبت في الإجارة وغير الإجارة، إما بالأولوية أو بعدم القول بالفصل القطعي. لم يوجد هنا قائل يفصل بين البيع وغير البيع، يلتزم باللزوم في البيع دون غيره، غير محقق جزما. فالنتيجة ذلك أن مقتضى العقود هو اللزوم في البيع وغير البيع، باعتبار أنه قالوا بما أنه فيه نقل الأعيان بتمامه، فالشارع اهتم به كثيرا، ولذا بعضهم يرون أن الغرر مثلا في البيع مزر، وأما في غيره فناقشوا فيه، هو مورد الاهتمام. فكيف ما كان مقتضى الدليل، يعني لو كنا نحن وهذه الأدلة، لازمنا الالتزام باللزوم حتى اذا كانت الاجاره او غير الاجاره بغير اللفظ وكان الانشاء بالمعاتات. فقط يبقى الكلام في الاجماع انه ان تحقق اجماع في البين على عدم اللزوم وانه ملك متزلزل قابل للرجوع من الطرفين. لو تم هذا الاجماع فنرفع اليد عن اللزوم بالمقدار المتيقن، اي مقدار علمنا انه معتبر فيه نلتزم به. واذا لم يتم الاجماع فلا بد من الحكم باللزوم، حيث انه مقتضى القاعده يعني مقتضى الدليل من دون دليل على الجواز. والظاهر انه ليس هنا اجماع، والوجه في ذلك ان مقتضى ما نقل عن كلمات الفقهاء المتقدمين وجملة من غير المتقدمين انهم ذهبوا الى عدم اللزوم لاجل انهم لا يرون في المعاتات التمليك، بل ذهبوا الى ان المعاتات يفيد الاباحة فقط، اباحة التصرف، واما الملكية فلا. فإذا فرزنا أنه باع داره أو ثوبه بالمعاتات لا يملك المشتري هذا المال، وإنما يجوز له أن يتصرف فيه، فله إتلافه سكناه بأي وجه كان. فالذي يترتب على المعاتات هو الإباحة لا التمليك، فعدم اللزوم إنما هو من جهة عدم الموضوع، حيث إنهم لا يرون ملكية حتى يقال إنها لازمة أو غير لازمة. والمحقق الكركي قدس الله نفسه حمل الإباحة في كلامهم على الملك المتزلزل، وهذا بعيد جدا، بل ربما كما ذكره الشيخ قدس الله نفسه ربما يكون بعض الكلمات ربما صريحا في عدم الملك انه لا يملك وانما يباح له التصرف. نعم، بعد المحقق الكركي قدس الله نفسه المشهور هو الملك المتزلزل، اذن لا يمكن دعوى الاجماع على عدم اللزوم بعد الفراغ من الالتزام بالملكيه، فلا يمكن دعوى الاجماع على عدم اللزوم حتى يرفع اليد به اما يقتضيه الدليل على اللزوم كما ذكرنا. اذن لا مانع من الالتزام باللزوم مع ثبوت هذه الشهره، بل مع ثبوت هذه الشهره فالظاهر ان الاجاره كالبيت لازمه اذا لم يكن هنا موجب خيارين، بلا فرق بين أن يكون الإنشاء لفظيا وما إذا لم يكن لفظيا وكان بالمعاتات وإن كان الاحتياط أولى وأحسن. يعني إذا فسخ الطرف الآخر الأحبط أن يعطيه المال لا أن يمنعه. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم ما إذا باع أينا قد آجره قبل ذلك، أن الإيجار غير مانع للبيع. إذا فرزنا أنه آجر داره سنة أو سنتين أو دابته ويبيع هذه الدار أو هذه الدابة من شخص آخر مسلوبة المنفعة يحكم بصحة ذلك حكم على القاعدة، باعتبار أن ملكية العين وملكية المنفعة ملكيتان، ولذا يبقي أحدهما لنفسه والآخر يعطيه للآخر في الإيجار. فإذا كانت هناك ملكيتان فأحد التمليكين لا ينافي التمليك الآخر، المنفعة ملك لأحد وملكية العين كانت باقية له، هذا الذي كان باقيا له يعطيه لشخص آخر. فلو فرضنا انه لم اذا لم يكن هنا اي دليل على الجواز يكفي نقول نلتزم بالجواز على القاعده ملكه وماله ينقله الى غيره كما انه ينتقل بغير اختيار بالموت. لو فرضنا انه اجر داره سنتان فمات اثناء السنه ينتقل ملكيه العين الى الوارث بلا اشكال ولا خلاف باعتبار انه مال له، العين مال له ينتقل الى الوارث بغير اختياره. في البيع ينتقل بالاختيار، فالحكم حكم على القاعده ويدل عليه عده من الروايات التي وردت ناك بعضها يعني بعضها قليل منها بحسب السند معتبر واكثرها ضعيفه السند. دلت هذه الروايات على هذا الحكم صريحا وأنه إذا آجر مثلا داره أو دابته وبعد ذلك باعها من شخص آخر فماذا فهل بلي الشخص الآخر يملك هذه المنفعة إذا منفعة الدار أو لا بد له أن ينتظر حتى تنقضي مدة الإيجار وبعد ذلك ينتفع بالعين. فأجاب الإمام عليه السلام لا بد له من الانتظار والمنفعة ملك للمستأجر، البتة تعبير بالمعنى يعني تغيير معنى الرواية لا ألفاظ الروايات. فهذا مذكور في الروايات أيضا والروايات متعددة والحكم حكم على القاعدة. إنما الكلام أنه إذا آجر الدابة مثلا أو الدار ثم باع والمشتري لم يكن عالما بذلك أو كان عالما بذلك فما يكون الحكم في هذين الفرزين مع الفروع التي نتكلم فيها إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه أنه يجوز بيع العين المستأجرة والإجارة لا تنافي صحة البيع، فيكون المنتقل إلى المشتري العين مسلوبة المنفعة، فذكر بعد ذلك أن المشتري قد يكون جاهلا بذلك وقد يكون عالما به، فإن كان عالما به فلا يثبت في حقه أي شيء ولا يكون له الخيار لأنه اشترى العين مسلوبة المنفعة وهو كان عالما بذلك. وأما إذا اشتراه جاهلا بالحال وبعد الشراء علم أن العين مسلوبة المنفعة، فذكر قدس الله نفسه أن للمشتري الخيار من جهة أن العين معيوبة، فتعرض قدس الله نفسه أن هذا العيب ليس عيبا يوجب الخيار أو العرش أو أخذ العرش كما هو الثابت فيما إذا كانت العين معيبة لنقص في العين على خلاف الخلقة الأصلية، فيكون المشتري مخيرا بين الرد والإمضاء بالعرش، فله أن يرد العين ويفسخ وله أن يطالبه بالعرش، يطالب البايع بالعرش. ليس هذا مثل العيوب الأخرى، فإن ذلك يختص بما إذا كان نقص في العين كالأمى والأعراج وغير ذلك من العيوب، نقص اليد مثلا، وهذا ليس كذلك العين، ليس فيها أي عيب. الدار مثلا غاية الأمر أنها مسلوبة المنفعة وسلب المنفعة لا يكون نقصا في العين ولكن عيب يثبت به الخيار. التعليل بالعيب الظاهر أنه ليس في محله، فإنه إذا كان عيبا ونقصا في العين فلازمه أن يكون له العرش أيضا، وإذا لم يكن عيبا فأي موجب للخيار؟ وبعبارة أخرى العيب بما هو عيب؟ يعني بهذا العنوان ثبت فيه الخيار، أي رد العين أو العرش، والعيب بمعنى آخر غير النقص بالعين لم يقع موضوعا لأي حكم في الأدلة. التعليل بأنه عيب ليس بمحله، بل هذا ليس من العيوب، النار ليس فيها أي عيب، أو غير النار من المبيعات ليس فيها نقص بحسب الخلق بحسب ما هو معتبر فيه، وإنما هو المبيع مسلوب المنفعة. كان الصحيح أن يعلل ذلك بخيار تخلف الشرط، حيث إن الارتكاز العقلائي على أن المبيع لا بد أن يكون على نحو يكون مرسلا ومطلقا غير مقيد بشيء، يعني يتمكن المشتري من التصرف في ما اشتراه من دون أي مانع. بناء البيع في الخارج على ذلك، وهذا من الشرط في ضمن العقد، كما أن البناء الخارجي على أن يكون العين صحيحة، فإذا كانت معيبة كان للمشتري الخيار، ولو فرزنا أنه لم يكن دليل في باب العيب من الشارع المقدس. نفس البناء العقلاء وسيلة العقلائية على هذا الشرط يكفي في ثبوت الخيار. نعم الأرش إنما ثبت بدليل خاص، وليس مقتضى الخيار في نفسه هو مطالبة الأرش من البايع، كما هو الحال في خيار القبل. لو فرضنا أن المشتري مغبون بمقتضى الارتكاز العقلائي واشتراط أن يكون هذا الشيء قيمته مساوية للثمن، بمقتضى ذلك إذا تخلف يثبت له الخيار وليس له مطالبة الفرق. المقدار الذي يكون به التفاوت ليس للمشتري مطالبته، بل إما أن يرضى بالبيع وإما أن يفسخ. العيب أيضا كذلك، ولكن الدليل الشرعي على أدلة الشرعية دلت على جواز مطالبة المشتري بالأرش زايدا على حق الفسخ، وأنه له الرد ومطالبة الثمن. المقام أيضا كذلك، مقتضى المعابزات والمبادلات عند العقلاء أن يكون كل منهما تام التصرف فيما ينتقل إليه كما كان تام التصرف فيما انتقل عنه. مبادلة بين هذين المالين، يكون هذا ملكا للآخر يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم، وكذلك البايع يتصرف في الثمن تصرف الملاك في أموالهم. فإذا تخلف ذلك ولم يتمكن من التصرف باعتبار أن المنفعة ملك للمستأجر وكانت الإجارة صحيحة على ما فرزناه، فيكون ذلك من باب تخلف الشرط، فيثبت في حق الخيار، فله أن يفسخ هذه المعاملة لا من جهة العيب بل من جهة تخلف الشرط. ثم لو فرزنا أن المشتري كان عالما بأن العين مستأجرة، ولكن كان يعتقد أنها مستأجرة شهرا واحدا، فانكشف بعد ذلك أنها مستأجرة شهرين أو أكثر، إذا كان التفاوت قليلا بحيث لا يكون داخلا في تخلف الشرط عرفا كساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، بحيث لا يعتنى به عند العقلاء في مثل بيع الدور ونحو ذلك، فلا يثبت في حقه الخيار لأنه لم يتخلف الشرط. و اما کما فی خیار القبل لو فرضنا ان التفاوت به مقدار لا یعتنا به عند العقلا اشترا شیئا به 1000 دینار بعد ذلک ظهر ان قیمته 999 دینارا الفرق دینار واحد لیس هذا عند العقلا مال داخلا فی تخلف الشرط لا یعتنا به هذا المقدار من التفاوت فی الاسمان إذا كانت تخلف في المقام أيضا من هذا القبيل وكان التفاوت قليلا جدا بحيث لا يعتنى به عند العقلاء فالبيع صحيح بلا خيار وأما إذا فرضنا أن التفاوت كثير كما لو اعتقد أن الدار مستأجرة شهرا بعد ذلك علم أنها مستأجرة شهرين مثلا او ثلاثة اشهر او سنة ففي مثل ذلك ايضا يثبت له الخيار لأين ما تقدم فإن المقدار الذي لم يشترط وأقدم عليه المشتري أن تكون مسلوبة المنفعة شهرا وأما الزائد على ذلك بمقتضى الارتكاز العرفي لابد أن تكون الملكية مطلقة ومرسلة فإذا فرضنا أنها مقيدة وليس للمشتري الانتفاع من هذا البيع المبيع والتصرف فيه كيف ما يشاء فلأجل ذلك يثبت الخيار فلا فرق بين أن يكون جاهلا بأصل الإجارة أو كان عالما بالإجارة وكان جاهلا بمقداره وكان المقدار الذي لم يكن عالما به مقدارا معتدا به في مثل ذلك أيضا يثبت له الخيار ثم لو فرزنا أنه علم بذلك بعد ذلك بعد البيع وفرزنا أن ثم بعد ذلك يعني بعد صحة البيع فرضنا أن الإجارة قد انفسخت فإلى من ترجع هذه المنفعة؟ أولا آجر الدار من أحد إلى سنة فكان المستأجر مالكا لمنفعة هذه الدار سنة أو سنتين وبعد ذلك باع الدار مسلوبة المنفعة فلنفرض أن المشتري كان عالما بذلك ورضي به فالبيع صحيح ولازمون او كان جاهلا وامزاه بعد ذلك انفسخت الإجارة بسبب من الأسباب لغبن او لغير غبن فسخت الإجارة في الخارج فإلى من ترجع هذه المنفعة اختار الماتن قدس الله نفسه أنها ترجع إلى البايع فليس للمشتري أن يتصرف في هذه الدار وليست المنفعة ملكا له وإنما المنفعة ملك للبايع فحال البايع حال المستأجر كانت هذه المنفعة للمستأجر وكان هو الذي ينتفع بهذه المنفعة وتهدى سلطانه المنفعة ترجع المنفعة إلى البايع فللبايع أن يسكن في هذه الدار سنة أو يجرها من شخص آخر فإن المنفعة ملك له استشكل في ذلك بعضهم بأنه لا مقتضيا للرجوع هذه المنفعة إلى البايع بل يرجع إلى المشتري وذلك لتبعية المنفعة للعين كل من كان مالكا للعين فالمنافع أيضا تكون له إلا إذا كانت المنافع مملوكة لشخص آخر في فرض الكلام كانت العين ملكا للبايع وكانت المنافع تابعة للعين وملكا له وقد استوفى المنافع بإجارة العين من شخص فانتقلت المنافع إلى ذلك الشخص ثم نقل العين من شخص آخر الفسخ ليس من المملكات، لا يملك الفسخ بل شيئا لأحدين، بل معنى الفسخ بقوع العقد كأن لم يكن، كأن هذا العقد يفرض أنه لم يكن في الخارج. فإذا كان كذلك وفرزنا أن الإيجار قد انفسخ، يرجع المنفعة إلى مالك العين، وبما أن مالك العين والمشتري فيرجع المنفعة إلى المشتري لا إلى البايع، البايع أجنبي. بعدما فرزنا أنه باع الدار إلى شخص آخر فالبايع أجنبي عن العين بالكلية، وفرزنا أن عقد الإيجار الذي أوجب ملكية المنافع للمشتري كأنه لم يكن بمقتضى الفسخ، فتكون المنافع تابعة للعين فيرجع إلى مالك العين. فإذا رجع إلى مالك العين بما أن مالك العين هو المشتري فعلا فيرجع إلى المشتري دون البايع، هكذا قيل. ولكن من الظاهر أن رجوعه إلى مالك العين صحيح، الفسخ ليس من المملكات ويفرز كالعدم، فيرجع إلى مالك العين. إلى أي مالك يرجع؟ يرجع إلى مالك العين قبل البيع أو إلى مالك العين بعد البيع؟ فرزنا أن الإجارة كانت سابقة على البيع، وإنما باع العين بعد الإيجار، فيفرز أن هذا الإيجار لم يكن، فترجع هذه المنفعة إلى مالك العين قبل الإيجار. وفرزنا أن الموجر أن البايع إنما باع العين مسلوبة المنفعة لعلم المشتري بأنها مستأجرة أو كان جاهلا وأمضى هذا البيع، مفروض كلامنا بقاء هذا البيع وصحته. فملكية المنافع ترجع إلى مالك العين قبل البيع لا إلى مالك العين بعد البيع. ليس هنا أي دليل على التبعية لملك العين لأي شخص كان. وبعبارة أخرى، المالك قبل أن يوجد وقبل أن يبيع كان مالكا للعين وكان مالكا للمنفعة، على ما تقدم سابقا من أن الملكيتين أرضيتان وإن كانت إحداهما تابعة للأخرى، يعني في أرض واحد يملكهما معا وقابل للتفكيك. فقد يفرز أنه يبيع العين ويبقي المنفعة لنفسه، وقد ينعكس، ينقل المنفعة فيبقي العين لنفسه كما هو مفروض الكلام. فأولا نقل المنفعة إلى الغير وبقي عنده العين مجردة عن المنفعة ومسلوبة المنفعة، وبعد ذلك نقل العين بما كما يعني الحالة التي هو مالك لها وهي مسلوبة المنفعة نقلها إلى شخص آخر. فإذا فسخ العقد الأول يرجع الملكية إلى مكانها أولا، وهو كان ما بايع العين، بايع العين هو الذي كان مالكا للمنفعة حال الإيجار وقبل البيع، فترجع المنفعة إليه ولا مقتضية لرجوع المنفعة إلى مالك العين بعد الإيجار. ولعل هذا ظاهر، ولا ينبغي الشك في أن بناء العقلاء أيضا على ذلك، ليس للمشتري أن يطالب بمنفعة الدار بعدما فرزنا أنه اشتراها مسلوبة المنفعة، هذا في مفروض كلامنا. ولو فرزنا كما فرض قدس الله نفسه أنها لم تكن مستأجرة العيد أو كانت مستأجرة وقد انقضت مدة الإجارة واقعا، ولكن البائع والمشتري لا يعلمان بذلك، يتخيلان أن العين مستأجرة سنة واحدة، والحال أنها ليست بمستأجرة أو كانت مستأجرة قد انقضت مدتها. الآن البائع يملك العين ويملك منافع العين بالفعل، ولكن هو لا يدري، يتخيل أنه مالك للعين فقط، والمشتري أيضا كذلك. فيبيع هذا العين مسلوبة المنفعة بهذا المعنى أنها المنفعة ملك للغير، وبعد ذلك ينكشف أن مدة الإيجار قد انقضت أو لم تكن مستأجرة من الأول وكان مجرد خيال واعتقاد. المنافع لمن يكون في هذا الفرض؟ احتمل قدس الله نفسه في المقام احتمالين، قال فيه وجهان. يمكن أن يقال إنه بمنزلة الاستثناء، فكأنه لم يملك المنفعة بالنسبة إلى المستأجر، وإنما باعه العين مجردة عن المنفعة ومسلوبة المنفعة. ويمكن أن يقال إنه بعدما لم تكن المنفعة ملكا للغير كما هو المفروض، وباع العين مجرد الاعتقاد لا أثر له، بطبيعة الحال المنفعة تابعة للعين، فإذا كانت العين منتقلة إلى المشتري وباعها منه بالطبيعة تكون المنفعة أيضا له، ولو فرضنا أن البائع والمشتري لم يكونا يعتقدان ذلك. واختار قدس الله نفسه الوجه الثاني بدعوى أن استثناء المنفعة إنما يكون بالإفراز، بأن يكون لأحد كما فيما إذا كانت مستأجرة، أو بالإبقاء لنفسه يستثنيه يبيعه فيبقي المنفعة لنفسه، وشيء منهما غير موجود في الخارج. أما الإفراز فواضح، لأنه ليس هناك إجارة حتى تكون المنفعة مفروزة وملكا للمستأجر، ولم يستثني بقاء المنفعة لنفسه، إذن تبعية المنافع للعين تقتضي أن تكون المنافع للمشتري، وقد اختار قدس الله نفسه هذا القول. وذكر أن الأقباء أنه للمشتري دون البائع، ولكن للمناقشة في ذلك مجال واسع. فإن هذه الكبرى الكلية وهي دعوى أن المنافع تابعة للعين لم تثبت بآية ولا برواية، متى ما كان العين ملكا لأحدين تكون المنافع أيضا له، لم تثبت ذلك. الوجه في تبعية المنافع للعين أن ما يوجب ملكية العين أولا في أول الأمر هو بعينه موجب لملكية المنفعة باستيلاء أو باستخراج معدن الذي أيضا بمعنى الاستيلاء، أو بالتولد في ملكه، وغير ذلك من الأسباب. من الأول حينما وزع يده على هذا المال بتبعه وزع اليد على منافعه أيضا، فملك العين والمنافع معا. لو فرضنا أنه استاد حيوانا أو أخرج معدنا من المعادن أو أهرز مكانا أرزا وأحياها بسبب من الأسباب الذي ينتهي لا محالة، السبب الأول هو الاستيلاء لا محالة في أي شيء فرزناه من الأملاك، فباستيلائه بهذا المال استولى على منافعه فهو مالك للعين والمنفعة والمنفعة تابعة للعين. بعد ذلك هذا الاستيلاء على العين والمنافع ينتقل إلى الآخر، إما بسبب غير اختياري كالموت مثلا، فيموت هذا الشخص فيكون المالك وارثه كما كان هو المالك المورث، يقوم الوارث مقامه كأنه هو، أو بسبب اختياري كالبيع والصلح ونحو ذلك، هبة مثلا، يهب هذا المال لشخص آخر فيكون هو مستوليا ومالكا لهذا المال كما كان هو أولا. تبعية المنافع للملك إنما يكون بسبب لا محالة، وهو أولا وهو السبب، وهو السبب الذي أوجب ملكية العين. وأما إذا فرضنا أن السبب كان مختصا بالعين دون المنافع كما هو المفروض في المقام، البايع إنما باع العين دون المنفعة ولو باعتقاده غلطا أن المنافع للغير، والعين مستأجرة للغير والمشتري أيضا كان معتقدا لذلك. فمن الأول إنشاء الملكية والنقل إنما كان متعلقا بالعين دون المنفعة، لم يمل ولم يعتبره، لم ينشئ ملكية المنفعة ولو تبعا، وإنما أنشأ ملكية العين مجردة باعتقاد أن المنفعة ملك للغير. فبأي ميزان إذا فرضنا أن الإيجار قد انفسخ، فسخ الإيجار وفرز كأن لم يكن، يكون المشتري مالكا لهذه المنفعة؟ بأي موجب يكون مالكا لهذه المنفعة؟ بإرث أو بتمليك؟ يحتاج الملكية إلى سبب، الملكية بلا سبب لا يمكن فرضه، يعني لا دليل عليه. لو كان عندنا رواية مثلا من كان مالكا للعين فهو مالك لمنافعه شيء مثلا، فيقال عموم دليل التبعية يشمل المقام، ليس عندنا دليل على تبعية المنفعة للعين في أي مورد وفي كل حالة من الحالات تابع لدليله. إذا كان المقتضي لملكية العين مقتضيا لملكية المنافع أيضا، فالمنافع تتبع العين كما في الأمثلة المذكورة. وأما إذا فرضنا أن المقتضي كان منحصرا بالعين دون المنافع، فملكية المنافع يكون بأي مقتضي. فعلى ذلك لا وجه لانتقال هذه المنفعة إلى المشتري بعدما كان المشتري مشتريا للعين فقط دون المنافع، يعني في اعتبار البايع الملكية للمشتري، وفي إبرازه هذا الاعتبار الذي نسميه بالإنشاء كان مختصا بالعين فقط دون المنافع. فالمقتضي بالنسبة إلى المنافع مفقود، ولا دليل على تبعية المنافع للعين على نهو يشمل مثل ذلك أيضا. إذن الأوجه أن المنافع ترجع إلى البايع دون المشتري، وإن لم يكن هنا استثناء بذلك المعنى، يعني إبقاء لنفسه، نفس عدم المقتضي للانتقال إلى المشتري كاف في بقائه على ملكية البايع بعد الفسخ ورجوعه، يعني ليس هنا فسخ، بعد انكشاف أن العين لم تكن متعلقة للإجارة، أو كانت متعلقة ولكن كانت المدة منقضية. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. کان کلامنا فی ما جا با المایع العین معتقدان به انها مخلوبت المنفعه و انها مستعجرت للغیر و المشتری اشتراها کذالک فانکشف فی الواقع انها لم تکن مستعجره او کانت مستعجلتن و قد انقضت المده و هذه المنفعه ترجع الى المشتری او تبقى فی ملک المال بایع. ذکر قدس الله نفسه ان فیه وجهین و اختار الانتقال و تقدم الکلام فی ذلك ثم استثنا مما اختاره و ان الاقوى انها ای المنفعه تنتقل الى المشتری. استثنا من ذلك صورتا واحده و هی ما اذا با البایع بشرط ان تكون مسلوبه المنفعه، یعنی الاعتقاد السابق داع له الى استثناء المنفعه، فالبيع وقع مشروطا بهذا الشرط. ففي مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه ان في رجوع منفعته الى البايع وجها، قال له وجه. استشكل في ذلك شيخنا الاستاذ قدس سره وغيره ايضا بان هذا ليس من الاستثناء من شيء، وانما هو بمنزله التوصيف. هذه العين الموصوفة بهذا الوصف أنها مسلوبة المنفعة تباع من شخص، فلا وجه بهذا الوجه غير موجه، فإنه ليس حقيقة من الاستثناء في شيء. وتوضيح ذلك أن الاستثناء إما أن يكون بمعنى إبقاؤه في ملك الغير، أو بمعنى أنه أن المنفعة مفروضة وهي في ملك شخص آخر. أما بعنوان أن تبقى المنفعة في ملكه فلا يمكن أن يكون هذا شرطا في المقام، لاعتقاد البايع أنها مستأجرة، فلم يشترط بقاء المنفعة في ملكه باعتبار أن العين مستأجرة والمنفعة راجعة إلى الغير باعتقاده، فكيف يشترط أن تكون المنفعة باقية في ملكه؟ فالاستثناء بهذا المعنى لا يعقل. الاستثناء بمعنى كون المنفعة ملكا لشخص آخر المفروض أنها ليس ملكا لشخص آخر، فإن الإجارة منقضية أو أن العين غير مستأجرة، فلا يكون هذا من الاستثناء في شيء بمقتضى تبعية المنافع للعين. ترجع المنفعة إلى العين في هذه الصورة أيضا. والظاهر أن ما أفاده الماتم قدس الله نفسه بناء على ما ذكره من أن المنفعة ترجع إلى المشتري، لو قلنا أنها ترجع إلى البايع حتى في الفرض الأول ففي هذه الصورة الأمر واضح. حتى بناء على ذلك الظاهر أن ما ذكره الماتم قدس الله نفسه هو الموجه وهو الصحيح، فإن الاستثناء بمعنى عدم تمليكه يشترط عليه أن تكون العين مسلوبة المنفعة، يعني لا يملكه المنفعة، يشترط عليه أن لا يكون مالكا للمنفعة، واعتقاد أن هذه المنفعة للغير داع له إلى هذا الاستثناء. خب الداعي تخلف، ليس هذا ملكا للغير، ولكن عدم تملیکه للمشتری هذا مأخوذ بالدلالة المطابقية، یعنی حال البيع قال بعت العين مجردتا، الداعي إلى جعل العين مجردة مبيئاً، الداعي اعتقاده بأن المنفعة ملك للغير، هذا الاعتقاد تغلب، فبالأخرى لم يملك البايع المنفعة بالنسبة إلى المشتري سريعاً، وإنما ملك العين المجردة على فرض أن نسلم قاعدة تبعية المنافع للعين، لا نسلمه فيما إذا أخذ عدم التمليك في نفس البيع وفي نفس العقد، فالذي ملكه المالك العين المجردة، ومع ذلك كيف تكون المنفعة تابعة للعين بمقتضى قاعدة التبعية؟ فالظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، بأنه مع هذا الشرط، بل بدون شرط أيضا كما تقدم، مع هذا الشرط لا تنتقل المنفعة إلى المشتري، بل تبقى في ملك البايع، حيث إنه باع العين مجردة عن المنفعة ومسلوبة المنفعة. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الخيار بناء على أن المنفعة تكون للمشتري، وأما إذا قلنا أنها تبقى في ملك البايع لا إشكال بالمسألة. إذا فرضنا أن التزمنا بما التزم به قدس الله نفسه، يعني اعتقد البايع والمشتري أن العين مستأجرة، فباعه على أن العين مستأجرة، بعد ذلك انكشف أنها لم تكن مستأجرة أو كانت المدة منقضية، ورجعت المنافع إلى المشتري على هذا القول، فهل يثبت الخيار للبايع أو لا يثبت الخيار له؟ ذكر قدس الله نفسه أن فيه وجهين واختار الخيار. ما ذكره قدس الله نفسه من ثبوت الخيار هو الصحيح، أما إذا فرضنا أن المعاملة غبنية فوجه الخيار واضح، اعتقد أن العين مسلوبة المنفعة وأنها مستأجرة للغير سنة أو سنتين، بطبيعة الحال يوجب هذا نقصا في القيمة، فباعه بقيمة نازلة، وبعد ذلك انكشف أنها لم تكن مستأجرة وتسوى بأزيد مما باعها، فيثبت له خيار الغبن، حيث إنه لم يكن عالما بالقيمة وظهر أنه مغبون في هذه المعاملة، فيثبت له خيار الغبن بلا إشكال. وأما إذا فرضنا أنه غير مغبون، يعني القيمة التي باع العين بها حتي إذا لم تكن مسلوبة المنفعة تسوى بهذا المقدار، فهل يثبت له الخيار مع عدم الغبن أو لا يثبت؟ الظاهر هو الثبوت، بأن هذا الخيار هو خيار تخلف الوصف وتخلف الوصف، فكما أنه إذا باع العبد مقيدا بأنه كاتب وبشرط أنه كاتب ظهر أنه ليس بكاتبين، يثبت الخيار للمشتري من جهة تخلف الشرط، وذكرنا معنى الشرط في المقام أي شيء، يعني لا يلتزم المشتري بالبيع على تقدير أن لا يكون كاتبا، أين ذلك؟ يجري فيما إذا باعه مقيدا بأنه غير كاتب بعد ذلك ظهر أنه كاتب، بعين هذا يعني كأنه شرط البايع على المشتري أن يكون هذا فاقدا للكتابة، بهذا القيد وبهذا الشرط يبيع ذلك، لا بمعنى التعليق حتى يكون باطلا، بل بمعنى الاشتراط، يعني لا يلتزم بالبيع إذا لم يكن واجدا لهذا القيد وهو عدم الكتابة، وبعد ذلك ظهر أنه كاتبون، أين ما كان يوجب الخيار للمشتري عند تخلف البعث بعينه يجري بالنسبة إلى البايع، فإذا باع العين مقيدا بأنها مسلوب المنفعة، يعني التزامه بهذا البيع مشروط ومنوط بأن تكون مسلوبة المنفعة، فإذا تخلف هذا الشرط وبعد ذلك ظهر أنها غير مسلوبة المنفعة بتخلف الشرط يثبت الخيار له كما يثبت الخيار للمشتري عند التخلف. فما ذكره قدس سره من ثبوت الخيار على كلا التقديرين بناء على أن المنفعة ترجع إلى المشتري لا إلى البايع هو الصحيح، ولكن المبنى غير تام كما ذكرنا. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم البيع للمستأجر لا لشخص آخر. لو فرضنا أنه آجر داره من زيد إلى سنة أو سنتين وبعد ذلك باع الدار للمستأجر لنفس المستأجر، ذكر قدس الله نفسه أن الإجارة لا تبطل، تبقى الإجارة على حالها، ويكون البيع متعلقا بالدار مسلوبة المنفعة. تبعية المنفعة للعين لا تجري في المقام، لأن المنفعة مملوكة للمستأجر أولا، لا تتبدل الملكية بملكية أخرى، ملكية واحدة، المستأجر مالك للمنفعة أولا وقد انتقل إليه العين ذو المنفعة بعد ذلك. فلا موجب لبطلان الإجارة، بل تبقى الإجارة على حالها، فإن المنفعة كانت مملوكة له قبل ملكيته قبل ملك العين. ورتب على ذلك آثار وفروعا، منها أنه يجمع بين الأجرة والثمن، يستحق كليهما على المستأجر، يطالبه بالأجرة بإزاء المنفعة ويطالبه بالثمن بإزاء العين، فيجمع بينهما بهذا وبهذا. ورتب على ذلك أيضا مسألة الانفساخ، لو فرضنا أن البيع انفسخ بعد ذلك أو بالتقايل أو بالفسخ سبب من الأسباب أوجب أن البيع ارتفع وانفسخ، الإجارة تبقى على حالها لأنهما عقدان، أحدهما بل غير الآخر، يعني كل بسبب، ملكية العين كان بسبب وملكية المنفعة كانت بسبب آخر. فإذا فرضنا أن الأول قد ارتفع وانفسخ البيع فرجعت العين إلى البايع، لا موجب لرجوع المنفعة إلى البايع، بل هي باقية في ملك المشتري لأن سبب الملكية غير سبب ملكية العين، وهذا أيضا واضح. ومنها أنه إذا مات المستأجر زوجته ترث من المنفعة، وإن كانت لا ترث من العين باعتبار أنها لا ترث من الأراضي، عدم إرثها من الأراضي لا ينافي إرثها من المنافع. لو كانت ملكية المنفعة تابعة لملكية العين وناشئة من ملكية العين، فكما أنها لا ترث من العين لا ترث من المنافع أيضا. وأما إذا كانت بسبب مستقل، ملكية المنافع كانت بسبب وملكية العين كانت بسبب آخر، لا موجب لعدم إرثها من المنافع بعدما كان مالا وقد تركه الوارث. كل ما تركه الوارث ترث منه الزوجة حصتها، بل إلا الأراضي التي لا ترث منها. وفي المقام بما أن ملكية المنفعة مستقلة وليست تابعة لملكية العين فلا مانع من إرثها من تلك المنفعة. ومنها ما اذا فرضنا ان العين تلفت بعد ما قبضها المشتري في اثناء مده الاجاره، هاجر الدار الى سنتين ثم بعد ذلك باع الدار مسلوب المنفعه وسلمها الى المشتري بعد شهر مثلا من التسليم، خربت الدار بحيث انها غير قابله للانتفاع. اما بالنسبه الى البيع ليس على المشتري شيء، مال تلف في ملكه فليس للبايع الزام بالنسبه الى هذا التلف، تلف بعد القبض، مبيع تلف بعد القبض فيكون تلفه محسوبا على المشتري. واما بالنسبه الى المنافع فالإجارة تكون باطلة لا محالة، لأن التلف يكشف أن المجير لم يكن له هذه المنفعة حتى يملكها بالنسبة إلى المستأجر، فتمليك لمال لم يكن مالكا له. فإذا كانت العين قد تلفت فالمنافع بعد هذا الزمان إلى آخر المدة لم تكن مملوكة للمجير حتى يملكها للمستأجر، فبالنسبة إلى ما بقي من المدة تبطل الإجارة لا محالة، ويبقى حكم ما مضى ويثبت له الخيار، إذا إما يقسط أو أنه يفسخ الإيجار ويعطي للمجير بدل ما استفاد من العين، يعني أجرة المثل، يعطي أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، فالإجارة محكومة بالبطلان، بخلاف ما إذا كانت المنافع كانت تابعة للعين فحينئذ شيء واحد، يعني باع العين مع منافعها من الأول، إذا تلفت العين المنافع إذا تتلف بتمع العين، لا يرجع إلى البايع بشيء. وأما إذا كان بسببين، كان ملكية المال أي بسبب وملكية المنفعة بسبب آخر وهو الإيجار، التلف في أثناء مدة الإجارة يوجب بطلان الإجارة بالنسبة إلى ما بعد، لأنه يكشف أن المجير قد ملكه ما لا يملك، وهذا لا يمكن يحكم ببطلانه. ثم تعرض قدس الله نفسه حكم وقوع الإجارة والبيع في زمان واحد، كما إذا باع داره من زيد وآجر وكيله الدار من أمرين إلى سنة مثلا، وكانت الإجارة والبيع قد وقع في زمان واحد. المفروض أن العين بيعت على ما هي عليها، يعني بمنافعها، وأما إذا بيعت مسلوبة المنفعة فلا إشكال فيه، يعني خارج عن محل كلامه. إذا فرضنا أن البيع وقع في زمان الإجارة معا، فهل يحكم بصحتهما معا فيقال إن البيع صحيح وانتقل المبيع إلى المشتري وانتقلت المنفعة إلى المستأجر؟ غاية الأمر أن المبيع فاقد للوصف كما تقدم، يثبت الخيار للمشتري باعتبار أنها مسلوبة المنفعة. هذا أحد الوجوه، أو يحكم ببطلانهما معا باعتبار التزاحم، حيث لا يمكن الحكم بصحة البيع وبصحة الإجارة معا ولا مرجح في البين، فيحكم ببطلانهما، أو يحكم ببطلان البيع بالنسبة إلى الإجارة وبالنسبة إلى منافع المبيع، لا ينتقل المنفعة لا إلى المستأجر ولا إلى المشتري، بالنسبة إلى هذا يحكم بالبطلان، وأما بالنسبة إلى العين المجردة يحكم بصحة العقد. هذه وجوه ثلاثة ذكرها قدس الله نفسه. واختار الوجه الاول وهو ان البيع صحيح والاجاره ايضا صحيحه ولكن البيع نتيجته انتقال العين مسلوبه المنفعه الى المشتري. وذكر في وجه ذلك ان الاجاره في ارض البيع وفي ارض تمليك العين هو بنفسه يملك العين ووكيله يملك منفعة العين، فهما في أرض واحد. وأما تملك المشتري للمنافع أو تمليك البايع المشتري بالنسبة إلى المنافع فهو في مرتبة متأخرة عن تمليك العين والتابع له. أصل البيع لا يقع على المنافع، من يبيع شيئا إنما يبيع العين ويتبعه المنافع، فتكون ملكية المنافع في مرتبة متأخرة عن ملكية العين. فإذا كان كذلك فبطبيعة الحال الإجارة إذا كانت واقعة في مرتبة تمليك العين فتؤثر أثره ويملك المستأجر المنفعة بالإجارة، فلا يبقي مجالا لتبعية المنفعة للعين، فإن التبعية إنما يكون فيما إذا كانت المنافع ملكا للبايع، وأما إذا كانت المنافع خارجة عن ملكه كيف يكون تابعا للعين؟ فالنتيجة أن البيع يؤثر في تمليك العين والإجارة تؤثر في تمليك المنفعة بلا مزاحمة. وأما تمليك المنافع بالنسبة إلى المشتري لقاعدة التبعية لا موضوع له، فإنها إنما تتبع فيما إذا كانت باقية على ملك البايع، والمفروض أنها غير باقية بل منتقلة إلى شخص آخر. وبقية الكلام فيما بعد إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا باع المال من شخص وآجره وكيله من شخص آخر ففيه احتمالات، يذكر قدس الله نفسه وجوها بل أقوالا قيل ببطلانهما معا باعتبار التزاهم وأنه لا يمكن الحكم بصحتهما وترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجح، فيحكم بالبطلان لا محالة. كما إذا فرضنا أن البيع كان كذلك، باعه هو من أحد وباعه وكيله من شخص آخر، لا يحكم بصحة كليهما لعدم الترجيح في البين وعدم إمكان الحكم بصحتهما معا. الوجه الثاني ما اختاره قدس الله نفسه، وهو أن يحكم بصحة الإجارة ولكن البيع يكون صحيحا بالنسبة إلى العين لكنها مسلوبة المنفعة، فيثبت الخيار للمشتري لا محالة، والبيع صحيح والمنفعة للمستأجر. الوجه الثالث أن يحكم ببطلان الإجارة وعدم انتقال المنافع إلى المشتري، فيكون البيع صحيحا بالنسبة إلى العين مسلوبة المنفعة وتبقى المنافع في ملك البايع ولا تنتقل إلى المشتري. هذه هي الوجوه الثلاثة. أما الأول فهو صحيح يعني بطلانهما معا لولم یتم احد الوجهین الاتیین و کانت هناک مزاحمتون بین الجارت و البیت طبعا به طبیعت الحال و کم به بطلانه ما، ولیکن اذا صح احد الوجهین الاتیین فلا تصل النوبت الى التزاحم. اما ما ذکره قدس الله نفسه من بطلان الاجاره و عدم انتقال المنافع الى المشتری، من صحه الاجاره و عدم انتقال المنافع الى المشتری و کون العین المنتقله عینا بلا منفعه و مصلوب المنفعه، فقد ذکر فی وجهه قدس الله نفسه ان الاجاره فی ارض البيت فهما متحدان فی الرتبه. و اما تملیک المنافع فی البيع فهو فی مرتبه متأخره عن تملیک العین حيث انها مترتبه عليه و تابعه له، انما تنتقل المنافع الى المشتری باعتبار انها تابعه للبيع للمبيع وللعين، وإلا فالتمليك في البيع يتعلق بالعين أولا، فيبيعه الدار لا أنه يبيع منافع الدار، والمنافع تكون تابعة للعين وتنتقل إلى المشتري بتبعية ملكية العين، فهي في مرتبة متأخرة. فإذا كانت الإجارة في أرض البيع وفي مرتبة البيع فهي محكومة بالصحة بلا مزاحم، ولا يبقي مجالا لانتقال المنافع إلى المشتري. وبعبارة أخرى، المنافع إنما تكون تابعة للغير في تابعة للعين فيما إذا لم تكن منتقلة إلى الغير قبل ذلك، فأما إذا كانت منتقلة إلى الغير قبل ذلك فليست المنافع موجودة وليست في ملك المالك حتى ينتقل إلى المشتري. إذن لا مانع من صحة الإجارة باعتبار أنها في أرض البيع، فالبيع أوجب نقل العين إلى المشتري. في هذه المرتبة الإجارة أوجبت نقل المنافع إلى المستأجر، فلم تبق مجالا لانتقال المنافع إلى المشتري بالتبعية باعتبار أنها في مرتبة متأخرة. هذا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه، ولكن لا يمكن المساعدة عليه. أما أولا فلما تحقق في محله وليس هنا محله أن التقدم والتأخر بأقسام التقدم والتأخر الزماني والرتبي، التقدم والتأخر له ملاك، ليس كل شيئين، ليس بينهما ترتب إذا كان أحدهما مقدما على الآخر رتبتان لا يكون الشيء الآخر الذي هو في رتبته مقدما عليه، بل لا بد هنا من ملاك. التقدم والتأخر لا بد أن يكون ملاك. في التأخر والتقدم الزماني طبعا الملاك موجود، إذا فرضنا أن أحد الشيئين مقدم على الآخر زمانا كالجد مثلا، الجد وجود الجد مقدم على وجود الحفيد وعلى وجود السبت لا محالة، فمن كان في أرض الجد زمانا طبعا هو أيضا مقدم على هذا، لأن الملاك الموجود في تقدم الجد على هذا الشخص عين الملاك موجود بالآخر. فأخ الجد مثلا، ابن عم الجد مثلا، أو من الأشخاص الأجنبيين الذين كانوا في زمان الجد طبعا هم ايضا مقدمون على هذا الشخص. و اما اذا لم يكن الملاك موجودا مجرد ان الشيء في مرتبة شيء آخر وليس فيه هذا الملاك لا يوجب التقدم. المعلول والعلة، العلة له تقدم على المعلول تقدما بالعلية باعتبار نشب المعلول عن العلة وإن كانا متقارنين زمانا. طبعا الجزء الأخير من العلة. الشيء الآخر الأجنبي بالنسبة إلى العلة ليس بينهما أي تقدم وأي تأخر، فهو في مرتبة العلة بمعنى أنه ليس بينهما تقدم وتأخر. وجود النار علة للحرارة، الحرارة معلولة للنار وفي مرتبة متأخرة من وجود النار، فبينهما تقدم وتأخر بالعلية. الشيء الآخر الأجنبي كالتراب مثلا، التراب في أرض النار ليس بينهما تقدم ولا تأخر. كون التراب في أرض النار ليس بينهما تقدم وتأخر وهو في مرتبته لا يقتضي أن يكون التراب مقدما على الحرارة تقدما إلياً، بل التراب كما أنه في أرض النار كذلك في أرض الحرارة ليس بينهما تقدم وتأخر. التقدم والتأخر له ملاك، لابد أن يكون ذلك الملاك موجودا ليحكم بتقدم أحد الشيئين على الشيء الآخر وتأخره عن الأول. ليس كل شيئين في رتبة واحدة، إذا كان أحدهما مقدما على شيئين كان الآخر أيضا مقدما على ذلك الشيء، إلا إذا كان الملاك فيه موجودا كما في التقدم الزماني على ما بيناه. إذن لا يصح أن يقال إن الإجارة متقدمة في الرتبة على تمليك المنافع بالنسبة إلى البيع، فإن تمليك المنافع في رتبة متأخرة عن تمليك العين، والإجارة في مرتبة البيع، فلا تبقي مجالا له لتأخر رتبته. تمليك المنافع بالنسبة إلى العين متأخر عن تمليك العين، وأما بالنسبة إلى الإجارة فليس بينهما أي تقدم وأي تأخر. هذا أولا. وثانيا لو سلمنا ذلك، ليس التأخر الرتبي والتقدم الرتبي ملاكا في رفع التزاحم، فإن التزاحم إنما هو بالنسبة إلى الوجود الزماني. في الزمان الذي يحكم بملكية المنافع للمشتري أين الزمان الذي يحكم فيه بملكية المنافع للمستأجر؟ العبرة بالتزاحم وعدم إمكان اجتماعهما في الزمان. هذا أمر غير ممكن. التقدم والتأخر الرتبي إنما يترتب عليه الآثار في الفلسفة وفي الأمور العقلية، وأما الأحكام الشرعية فهي مترتبة على وجود موضوعاتها خارجا، ووجود الموضوع خارجا في زمان واحد، زمان الإجارة وزمان البيع زمان واحد، ولا يمكن الجمع بين الحكمين، انتقال المنفعة إلى المستأجر وانتقال المنفعة إلى المشتري فيتزاحمان لا محالة، ولا أثر للتقدم والتأخر الرتبي. الملكية مترتبة على وجود الإجارة زمانا وخارجا، كذلك ملكية المنافع في البيت مترتبتون على تحقق البیعه خارجن و زمانن کون و احده ما متقدمن فی الرتبت علال آخر لیس له ای و اثرن فی التزاهم فعلا ما ذکرنا لابد من الالتزام بالوجه الثالث الذي ذكره قدس الله نفسه وهو ان الاجاره والبيع متزاحمان بالنسبه الى ملكيه المنافع فان البيع يستدعي ملكيه المنفعه للمشتري والاجاره تستدعي ملكيه المنفعه بالنسبه الى المستاجر ولا يمكن الجمع بينهما في الخارج ولا ترجيح فيسقطان معا إذن تبقى المنافع في ملك البايع لأنها لم تنتقل لا إلى المستأجر ولا إلى المشتري ولكن العين تملك العين لا مزاحمة له الإجارة تملك المنفعة ولا يزاحم تملك العين فنتيجة ذلك أن البيع يحكم بصحته بالنسبة إلى العين فينتقل العين إلى المشتري ولكن المنفعة تبقى في ملك المالك وفي ملك البايع غاية الأمر أنه يثبت الخيار للمشتري باعتبار أن العين مسلوبة المنفعة فلا تصل النوبة إلى مزاحمة الإجارة للبيع حتى يحكم بفسادهما بل المزاحمة في تمليك المنفعة خاصة دون تمليك العين وليس فيه أي مزاحمة فالبيع صحيح والإجارة باطلة والبيع أيضا لا يترتب عليه تمليك المنفعة ثم ذكر قدس الله نفسه حكم موت المجري وموت المستأجر فذكر أنه لا تبطل الإجارة بموت المستأجر ولا بموت المجري نسب للمشهور بين القدماء أن الإجارة تبطل بموت المستأجر أو بموت المجري ونسب إلى جماعتين أنه تبطل بموت المستأجر دون موت المجر كلا هذين القولين لا يعرف له وجه ومستند ولا سيما الثاني أن المستأجر إذا مات تبطل الإجارة ولكن المجر إذا مات لا تبطل بحسب القاعدة مع قصد النظر عن الناس كل منهما أي الموجر والمستأجر يملك شيئا بإزاء شيء المستأجر يملك المنافع والموجر يملك الأجرة فإذا مات بمقتضى أدلة الإرث ينتقل هذا إلى ورثته الأجرة تنتقل إلى الوارث إذا كانت باقية المنفعة أيضا تنتقل إلى الوارث إذا كانت باقية وغير منقضية كما هو محل كلامنا الحكم بالبطلان يحتاج إلى دليل لا محالة لا دليل على البطلان بل مقتضى ما دل على صحة العقود ولزومها استمرار هذا الالتزام إلى الآخر وأما بحسب النص فلم يذكر أي نص في طرف المستأجر أنه إذا مات المستأجر يحكم بالبطلان ضعيفا كان أو غير ضعيف لم يذكر في المقام نص فلماذا فصل بعضهم فقال بالبطلان في موت المستأجر دون المجير لم نعرف له وجها وأما العكس وهو أن يموت المجير دون المستأجر فهل يحكم بالبطلان ورد في ذلك رواية واحدة البته بعدة طرق وردت رواية واحدة بعدة طرق ربما يستدل بهذه الرواية على البطلان و ذکر بعضهم ان الروایت صریحه فی الصحه و انه لا تبطل الاجاره بموت المجیر. آقا مرمت کنید کتاب را. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن علي بن مهيار عن إبراهيم بن محمد الحمداني أو الحمداني وأيضا روى بهذا السند عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد الحمداني ابي الحمداني يعني سهل بن زياد و احمد بن محمد رويا عن علي بن مهزيار تارتن و عن محمد بن جعفر الرزاز اخرى عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد و رواه الشيخ قدس الله نفسه هذه الروايه بعينها رواها بحسب ما ذكره صاحب الوسائل عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد ابن محمد ابن عيسى عن علي ابن مهزيار و محمد ابن عيسى العبيدي جميعا عن ابراهيم ابن محمد الحمداني هذا طريق. و ايضا رواه عن محمد ابن علي ابن محبوب عن محمد ابن عبد الجبار عن علي ابن مهزيار عن احمد ابن اسحاق الابهري أنا أبي الحسن عليه السلام مثله. فهذه عدة طرق. أما من جهة السند فهذه الرواية ضعيفة. أما طريق الشيخ قدس الله نفسه المذكور هنا في المسائل محمد بن علي بن محبوب وهو سهو من قلمه الشريف، بل محمد بن أحمد بن يحيى. روى الشيخ في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى إلى آخر السند، وليس في الرواية محمد بن علي بن محبوب. والطريق والسند صحيح إلى أحمد بن إسحاق الأبهري فإن هذا مجهول. أحمد بن إسحاق الأبهري من هو؟ لم يعرف له روايتان في مجموع الكتب الأربعة. هذه إحدى الروايتين والثانية رواية أخرى مزمرة، فهذا مجهول لم يوثق ولم يرد فيه أي مدح، لا يعلم أنه من هو. بل من المحتمل لكن احتمال أن تكون النسخ كلها مغلوطة جميعها ويكون أحمد بن إسحاق الأشعري، لكن يحتاج هذا إلى قرينة وإلى دليل. إذا كان أحمد بن إسحاق الأشعري لا بأس به، ولكن أحمد بن إسحاق الأبهري على ما هو موجود في التهذيب وفي غير التهذيب من الكتب التي نقل عن التهذيب لم يرد فيه توثيق. وأما طريق الشيخ الكليني وهكذا أحد طريق الشيخ إبراهيم بن محمد الحمداني أبي الحمداني، هذا أيضا لم يوثق ولم يرد فيه مدهن، فالرواية ضعيفة وغير قابلة للاستدلال بها، دلت على فساد الإجارة أو لم تدل. وأما الرواية هكذا يقول: قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وسألته عن امرأة آجرت زيعتها 10 سنين على أن تعطى الأجرة في كل سنة عند انقضائها. الأجرة تعطى في آخر السنة، لا يقدم لها شيء من الأجرة ما لم يمضي الوقت، أي لم يتم السنة لا تستحق أجرة، فماتت قبل 3 سنين أو بعد 3 سنين هل يجب على ورثتها انفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة؟ تبطل الإجارة وتنقضي بموت المرأة أو أن الإجارة نافذة؟ فكتب عليه السلام: إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة. الكلام في هذه الجملة فلورثتها تلك الإجارة يعني بطلت الإجارة من الآن فلهم أن يوجروا ولهم أن لا يوجروا أو فلورثتها تلك الإجارة يعني تنتقل الإجارة إليهم فكما أن المرأة كانت موجرة كذلك تكون هؤلاء بمنزلة الموجر باعتبار أنهم قاموا مقام الموجر وهم ورثة له فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك كما أن المرأة كان تعطى له الأجرة في الوقت المضروب كذلك تعطى الأجرة للوارث إذا فسرنا الرواية بهذا التفسير فهي دالة على الصحة كما ادعاه جماعة وإن قلنا بأن معنى قوله عليه السلام فلورثتها تلك الإجارة يعني لا تبتل من الأصل وإنما تبتل من الآن أراد الورثة أن يوجروا فلهم ذلك وإلا فلا فتدل على البطلان كيفما كان لا يهمنا البحث في دلالة الرواية باعتبار أنها ضعيفة السند ولا يمكن الاستدلال بها دلت أم لم تدل ودلالتها أيضا محل مناقشة فالصحيح أن الإجارة لا تبطل لا بموت الموجر الذي هو مورد الناس ولا بموت المستأجر الذي لم يرد فيه نص بل ينتقل المال إلى الوارث في كلا الطرفين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في موت المجر أو المستأجر وقلنا إن الإجارة بعد ما كانت صحيحة وانتقلت المنفعة إلى المستأجر والأجرة إلى المجر فلا أثر لموت أحدهما وينتقل ما ملكه كل واحد منهما إلى وارثه فالمنفعة تنتقل إلى ورثة المستأجر والأجرة تنتقل إلى ورثة المجر وأما الرواية الواردة في المقام ينتهي هذه الرواية إلى إبراهيم الهمداني أو الهمداني أو إلى أحمد بن إسحاق الأبهري وهما لم يرد فيهما توثيق أمات فالرواية ضعيفة فلا أثر لهذه الرواية سواء كانت دالة على الفساد أم لم تكن دالة مع أنها لا تدل على الفساد كما تقدم هذا فيما إذا كان الموجر مالكا للمنفعة بعد موته عزا فإنما ملك العين يملك منافعه إلى الأبد وغير محصورة بزمان قاس فإذا استوفى هذه المنفعة بتمليكها إلى الغير انتقلت المنفعة إلى الغير وأما فيما إذا كانت الملكية محدودة كما في إجارة الموقوف عليهم في الوقف الذري الذين يملكون العين الموقوفة موقتا ويملكون منافعها أيضا موقتا فلو خرجنا أنه آجر العين الموقوف عليه وبعد ذلك مات في أثناء الإجارة آجر الدار مثلا سنة ومات بعد ستة أشهر فبطبيعة الحال يحكم ببطلان الإجارة بالنسبة إلى ما بعد موته لأنه لم يكن مالكا لهذه المنفعة وآجر العين وملك المنفعة التي هي ليست بملك له فتبعا تكون هذه الإجارة فزورية فيرجع أمرها إلى البتن بعد هذا البتن فإن أجاز الإجارة صحت وإلا بطلت والمراد بالبطلان هو المراد في البيع الفزولي يعني لا يحكم بصحته على الإتلاف لا أنه لا يحكم بصحته حتى مع الإجازة وكذلك الحال في من أوصي له بمنفعة دارين فكان ملكه لمنفعة هذه الدار ما دام حيا بالوصية فآجر سنة ومات أثناء السنة الحال فيه كما تقدم فإنه بموته ينكشف أنه لم يكن مالكا للمنفعة بعد موته فلذلك تكون الإجارة فزولية فلا بد من إجازة من له الإجازة فإن أجاز صحة الإجارة فإلا بطلت ثم ذكر قدس الله نفسه أنه تبتل الإجارة أيضا فيما إذا كان العمل المستأجر عليه عمل شخص بالمباشرة أو كان محل هذا العمل هو النفس المستأجر الذي استأجر أجيرا للعمل في نفسه كما إذا أجره لأن يحلق رأسه مثلا أو أجر شخصا يعني الأجير إنما كان أجيرا للعمل بنفسه وبالمباشرة يعني قيد مورد الإجارة لعمل نفس الأجير بالمباشرة أو أن محله هو نفس بدن المستأجر ولا غيره لا الجامع ففي مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه أيضا تبطل الإجارة بالموت فإذا كان أجيرا أن يصلي عن الميت بنفسه وبشخصه فكان المملوك يعني الذي وقع بإجازة الإجارة نفس عمل هذا الشخص فمات طبعا لا يمكن تحقق هذا العمل في الخارج وغير قابل لأن ينتقل إلى أحد لأنه مستحيل التحقق في الخارج فتكون الإجارة باطلة أو أنه آجره لإيجاد عمل في نفس المستأجر وفي بدنه مثلا كما إذا آجره أن يحلق رأسه فمات المستأجر لا يمكن إيجاد هذا العمل فيه فلذلك أيضا يحكم ببطلان الإجارة أو يعلمه قراءة الحمد مثلا قراءة سورة قرآن له آجره أن يعلمه سورة من سور القرآن فمات المستأجر قبل العمل هنا أيضا على عمل المستأجر عليه غير قابل للتحقق في الخارج فيحكم ببطلان الإجارة هذا الذي ذكره قدس الله نفسه وإن كان صحيحا في الجملة إلا أنه لا يتم على الإطلاق بل لا بد من التفصيل في المقام والتفصيل هو أن هذه الإجارة قد يفرز مقيدا بزمان خاص ويموت الأجير في أثناء هذه المدة أو قبل المدة وكذلك بالنسبة إلى المستأجر آجره أن يعلمه سورة من القرآن في زمان معين فيموت المستأجر قبل هذا الزمان أو في أثناء الزمان بحيث ينكشف أن العمل لم يكن مقدورا عليه من الأول أو إذا فرزنا أنه غير مقيد بزمان آجره على أن يزور الحسين عليه السلام على نحو الإطلاق من غير مقيء أو قراءة قرآن أو صلاة أي شيء فعلناه بناء دار خياطة سو غير مقيد بزمان خاص، ولكنه مات بعد الإجارة في زمان لم يمكن إيجاد هذا العمل في الخارج. في ذلك الزمان مات بعد الإجارة بخمس دقائق نفروز، أو في مثل العمل الذي يحتاج إلى زمان مات بعد يوم أو يومين، بحيث انكشف أنه لم يكن قادرا على إيجاد هذا العمل في الخارج، فطبعا تكون الإجارة باطلة لأنه ينكشف بالموت أنه لم يكن مالكا لهذه المنفعة، لأنه لم يكن قادرا على إيجاده في الخارج، فيحكم ببطلان الإجارة. وكذلك إذا مات المستأجر آجاه على أن يعلمه سورة من القرآن فمات بعد الإجارة بلا فصل أو بدقيقة أو بدقائق، بحيث لم يمكن إيجاد هذا العمل في الخارج قبل الموت، فيحكم ببطلان الإجارة لما ذكر، لأنه ينكشف أنه لم يكن مقدورا له، فلم يكن مالكا له، فليس له تمليك هذه المنفعة بالنسبة إلى المستأجر. وأما إذا فرضنا أن الإجارة كانت مطلقة لم تكن مقيدة بزمانين، أو كان زمانه طويلا في ضمن سنتين، كما إذا آجره أن يسلي عن الميت سنة من الصلاة، يسلي سنة في ضمن بل أو غير إما غير مقيد بزمانين أو مقيد بزمان طويل، في سنة مثلا أن يسلي سنة من الصلاة في ضمن سنة من هذه السنة إلى السنة الآتية، أو آجره أن يصوم شهرا عن الميت في ضمن هذه السنة 12 شهرا، فمات بعد شهرين أو بعد 3 أشهر قبل أن يأتي بالأعمال، وكان الزمان قابلا لوقوع هذا العمل فيه، إلا أن الأجير لم يأتي بهذا العمل فيه لتوسعة الزمان ولكونه مخيرا في الإتيان بهذا العمل في أي زمان شاء، فأخره ومن باب الاتفاق مات. مثل هذا الموت لا يكشف لا في المجير ولا في المستأجر، لا يكشف مثل هذا الموت عن بطلان الإجارة، فإن العمل كان مقدورا عليه على الفرض ولم يكن مقيدا بزمان خاص كان مطلقا. فالأجير ملك المستأجر هذا العمل في ذمته، فاشتغلت ذمته للمستأجر بصلاة سنة أو بصيام شهر أو بتعليم سورة من القرآن وغير ذلك. ملك هذا في ذمة الأجير كما أن الأجير ملك على المستأجر الأجرة المعينة. الإجارة ليست فاقدة لأي شرط من شروط الصحة، فإذا صحت الإجارة لا مقتضي للبطلان بالموت بعد ذلك، بل لا بد من الإخراج من تركته، حيث إنه مدين، يعني الأجير مدين للمستأجر بهذا العمل، وبما أنه لم يأت به فلا بد من الإتيان به مدين، لا يمكن إيجاده في الخارج، طبعا ينتهي إلى البدل. شخصه هو السلام بنفسه مباشرة، هذا كان مدينا عليه، وقد فرضنا أنه مات ولم يؤد دينه، ولا يمكن أداء بقيمته عينه، غير ممكن ينتقل للقيمة. بل ما هو هذا؟ شوف الصلاة التي يسلي عليه الأجرة المثل أي مقدار لابد أن يعطي أجرة المثل بالنسبة إلى المستأجر. فكيفما كان لا مقتضي في المقام للبطلان عدم القدرة على التسليم بعدما كانت الإجارة صحيحة وكانت القدرة موجودة، عجز طارئ لا عجز من الأول، لا يوجب هذا بطلان الإجارة من الأول كما في البيع. البيع أيضا كذا كان قادرا على التسليم ولم يسلم إلى أن أجز، لا يكشف هذا العجز عن بطلان البيع. الذي يعتبر في صحة الإجارة أن تكون المنفعة قابلة للتمليك والأجرة أيضا كذلك، وكلاهما كان موجودا. فاشتغلت ذمة الأجير بالنسبة إلى المستأجر بأداء هذا العمل بنفسه وبشخصه، ولكن تعذر ذلك فيما بعد لأجل موت أو لغير موت. إذا يفرز أنه فرزنا مرض بعد ذلك لا يتمكن من الصيام أو لا يتمكن من الصلاة، في جميع ذلك لا موجب لبطلان الإجارة من الأول لترجع الأجرة المسمى إلى المستأجر، بل الأجرة المسمى كان ملكا للأجير وبعد أيضا ملك له وهو مدين بهذا العمل، وحيث لا يمكن أداؤه بنفسه وبشخصه فينتقل إلى البدل لا محالة فيعطي أجرة المثل. نعم، لو فرضنا أجرة المثل أقل للمستأجر الفسخ باعتبار أنه لم يسلم وعدم التسليم يوجب الخيار، فله فسخ الإجارة والرجوع إلى الأجرة المسمى، هذا مطلب آخر. فكيف ما كان البطلان لا وجه له. فالصحيح في المقام هو التفصيل بينما إذا كان الموت كاشفا عن عدم القدرة من الأول فيحكم بالبطلان، وبينما إذا لم يكن كاشفا بل كان أمرا طارئا فلا موجب للبطلان، ونتيجته صحة العقد وثبوت الخيار للمستأجر. فإن لم يفسخ له مطالبة أجرة المثل بالنسبة إلى العمل الذي يملكه على الأجير. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا آجر داره من أحد وشرط عليه أن يسكنها بنفسه، يعني لا يسكن غيره، لا يملك الإجارة المنفعة مطلقا، بل يشترط أن يكون الساكن والمنتفع من الدار هو بنفسه ومع عائلته مثلا وتوابعه. فإذا كانت الإجارة كذلك، الذي هو مملوك للمستأجر إنما هو منفعة هذه الدار، ولكن اشترط في ضمن هذا العقد والشرط أمر خارجي ليس من خصوصيات المنفعة، اشترط أن يكون الساكن هو نفس هذا الشخص، فمات بالأسنى سكن 6 أشهر وبعد ذلك مات. ذكر قدس الله نفسه أنه يثبت الخيار بالنسبة إلى الموجر، لأن المفروض أنه لم يوجد على الإطلاق يسكن الدار أي شخص كان، بل كان الشرط هو سكن نفسه وأن لا يسكنها غيره. فإذا مات فيثبت له الخيار، فله أن يفسخ ويتصرف في الدار وترجع منفعة الدار إلى ملك الموجر بعدما كانت خارجة عن ملكه بالإجارة. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه أيضا صحيح، ولكن لا على الإطلاق، بل فيه تفصيل كما في السابق. والتفصيل هو أن الوارث قد لا يسكنون أهدا في هذه الدار و یبقونها خالیتن الى ان تنقضی المده. فقط کان مثلا ابرز انما کان یتعلق بالمیت من الاساس و من الفروش او من الكتب تبقى في الدار تحت ایدیم و تحت سلطانهم لا یسکنون احدا في الدار و فالحال کما کانت في زمان المیت یا في زمان حیات المیت في مثل ذلك كيف يثبت له الخيار با اي موجب من يثبت له الخيار. فرضنا ان الوارث تنازل عن الاستفاده من هذه الدار الا بالمقدار الذي كان الميت يستفيد من هذه الدار با اي موجب من يثبت له الخيار. معنى ان يسكن الميت بنفسه ليس معناه اللزوم السكن له بحيث إنه لو فرضنا أن الموجود لم يسكن هذه الدار وأبقاها خالية لا يثبت الخيار للموجود. معنى أن يسكنه يعني لا يسكن غيره، لا يجعله مسكنا لغيره بل يكون هو المستفيد إذا أراد الاستفادة. فلو فرضنا أن الميت هو أيضا بنفسه لم يسكن في هذه الدار وجعلها خالية، فقد جعله مخزنا لفراشه وأسبابه. كيف يثبت الخيار للموجود؟ الخيار إنما يثبت فيما إذا أسكنت الورثة شخصا آخر أو هم بأنفسهم سكنوا هذه الدار، مع أنهم لم يكونوا من عائلة الميت. وكان مثلا افرز الوارث اخا للميت فبعد موته اراد او ابنه المنعزل عنه فاراد ان يسكن في هذه الدار فتخلف الشرط باعتبار ان شرط الموجود كان ان لا يسكنها غير ذلك الشخص المستاجر الذي فرض انه مات. فاذا تخلفت الورثة وأسكنوا شخصا آخر من الوارث أو غير الوارث، نعم في مثل ذلك يثبت الخيار للموجر خيار تخلف الشرط. وأما أنه يثبت له الخيار بمجرد الموت من دون أن يكون هنا تخلف الشرط لم يظهر له أي وجه. ففي هذه المسألة أيضا لا بد من التفصيل بين تخلف الشرط وعدم تخلفه. ثبوت الخيار إنما هو في فرض تخلف الشرط دون غيره. والحمد لله رب العالمين. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.